الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها. عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. وعن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن أروى خاصمته في بعض داره فقال: دعوها وإياها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه في سبع أراضين يوم القيامة. اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في دارها. قال: فرأيتها عمياء تلتمس الجدر تقول: أصابتني دعوة سعيد بن زيد، فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر في الدار فوقعت فيها فكانت قبرها. هذا الباب في تحريم الظلم وغصب الأرض أيضا يدخل في أيضا المعاملات المالية تحريم الغصب، تحريم أخذ حق الغير بدون إذن، أو تحريم أخذ مال الغير بغير حق. وراوي هذا الحديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي، أحد العشرة المبشرين بالجنة، أحد العشرة المبشرين بالجنة. أمه فاطمة بن بعجة بن مليح، وكان من السابقين إلى الإسلام. أبوه زيد بن عمرو بن نفيل، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يبعث يوم القيامة أمة وحده، ومات زيد بن عمرو بن نفيل قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان على ملة إبراهيم. أخبر النبي أن زيد بن عمرو بن نفيل يبعث يوم القيامة أمة وحده. أما ابنه سعيد بن زيد فهو من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، ومن الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بسهمه يوم بدر، ضرب له بسهمه يوم بدر، وكان غائبا بالشام رضي الله عنه وأرضاه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعثهما في أمر عير قريش يتحسسان الخبر، فغابا عن غزوة بدر، فقسم لهما النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب له. سعيد بن عمرو أو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يقول أن أروى خاصمته في بعض داره. أروى امرأة اسمها أروى بنت أويس، أروى بنت أويس، ذكرها الحافظ ابن حجر بهذا الاسم، ولا يحفظ عنها في التاريخ غير هذه القصة، يعني لا يعرف عنها أروى بنت أويس غير هذا الخبر مع سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. وضربت بعد ذلك مثلا، يعني عرفت بعد ذلك بالمثل، فكانوا يقولون: أعماه الله كعمى أروى، أعماه الله كعمى أروى، يعني كما أعمى الله أروى. وكانوا يقولون إذا دعوا: كعمى أروى، اللهم أعميه كعمى أروى. من هي أروى؟ هي صاحبة القصة هنا، هي أروى بنت أويس. أروى بنت أويس كانت وقد خاصمت سعيدا، سعيد ابن زيد رضي الله عنه وارضاه. ماذا خاصمته؟ في أي شيء؟ في بعض داره. بأي شيء خاصمته؟ أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد رضي الله عنه أنه أخذ شيئا من أرضها، فخاصمته إلى مروان ابن الحكم، وكان واليا على المدينة. أتته أروى بنت أويس فقالت: إن سعيدا انتقص من أرضي إلى أرضه ما ليس له، انتقص من أرضه إلى أرضي، انتقص من أرضي إلى أرضه ما ليس له، قد غصب من أرضي، قد أخذ من أرضي. قد أحببت أن تأتوا فتكلموه. قال أبو طلحة أو قال طلحة بن عبد الله فركبنا إليه وهو بأرضه في العقيق. في رواية أنها قالت لمروان بن الحكم وهو والي المدينة على سعيد بن زيد قالت إنه أخذ حقي وأدخل ضفيرتي في أرضي. عند ذلك سمع سعيد بن زيد رضي الله عنه بقولها، فقال سعيد بن زيد دعوها وإياها، اتركوا هذه المرأة مع أرضها التي تدعي أني ظلمتها، أني أخذت أنا من أرضها، قد اعتديت عليها فأخذت منها، هكذا تدعي. فإني يعني إنما قلت دعوها لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه في سبع أراضين يوم القيامة. يعني كيف أخذ أنا وقد سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذا، كيف أنا أخذ من الأرض وقد سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الوعيد الشديد اللي هو من أخذ شبرا من الأرض، من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه أو طوقه الله تعالى يوم القيامة إلى سبع أراضي. طب ما معنى من أخذ شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة إلى سبع أراضي بغير حقه؟ قالوا من أخذ شبرا، قالوا هذه مبالغة في القلة، وإلا في الغالب أن الواحد لا يأخذ شبرا من الأرض، يعني يأخذ شبرا واحدا في الغالب أنه لا يأخذ شبرا، يأخذ أكثر من ذلك، لكنه من باب المبالغة في القلة، يعني ولو أخذ ظلما شيئا يسيرا فإنه سيطوقه يوم القيامة سبع أراضي. يعني ولو أخذ الآن في وقتنا سنتيمتر واحد من الأرض دون حقه دون وجه حق بغير حقه فيدخل في هذا الوعيد، لو أخذ سنتيمتر واحد. إنما ذكر الشبر للمبالغة في التقليل، للمبالغة، وفي عند العرب شيء اسمه المبالغة في التقليل والمبالغة في التكثير. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، 70. طب لو استغفر 71 الله يغفر لهم؟ قال إن تستغفر لهم 70 مرة. 70 تستخدم للتكثير، يعني لو استغفرت لهم كثيرا لن يغفر الله لهم. من اقتطع شبرا من الأرض، ولو أقل من شبر، نعم ولو أقل من شبر. قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قال رسول الله وإن كان شيئا يسيرا، قال وإن كان عودا من أراك، وإن كان عودا من أراك، فما بالكم من هو فوق ذلك. فإذا كان اقتطع شبرا سيطوقه يوم القيامة سبع أراضين، وإذا كان أخذ عودا من أراك بغير حقه اقتطعه من مسلم بيمينه أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، فما بالكم بما هو فوق ذلك. فيذكر هذا للمبالغة في التقليل. قال من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه، وهذا قيد، من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه فإنه يطوقه في سبع أراضين إلى يوم القيامة. ما معنى يطوقه في سبع أراضين يوم القيامة؟ يطوقه سبع أراضين يوم القيامة. يقول أهل العلم، وقد نقل هذا الحافظ بن حجر عن الخطابي، ما معنى طوقه يوم القيامة سبع أراضين؟ قال معناه أنه يكلف نقل ما ظلم منها في القيامة إلى المحشر، ويكون كالطوق في عنقه، يعني كأنه يقول لا أنه طوق حقيقة، قال هذا من باب المجاز، أنه يكلف نقل ما ظلم منها يوم القيامة إلى المحشر. يعني أنت ظلمت شبر، أخذت شبرا، ستنقله إلى أرض المحشر، تحمله إلى أرض المحشر يوم القيامة. وذلك في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام من أخذ أرضا ظلما كلف أن يحمل ترابها يوم القيامة. تخيل واحد أخذ أرض ظلم، أخذ شبرا، أخذ مترا، أخذ نص دنم، أخذ دنم ظلم، سيحمل ترابها يوم القيامة، يحمل ترابها، كلف أن يحمل ترابها يوم القيامة. اللهم سلم سلم. والمعنى الثاني يقول أنه يعاقب بالخسف إلى سبع أراضين، هذا مقصود سبع أراضين، فتكون كل أرض في تلك الحالة طوقا في عنقه، يخسف به في الأرض الأولى والأرض الثانية والأرض الثالثة، كل أرض طوق في عنقه. وفي رواية يقول ابن حجر، وهذا يؤيد حديث ابن عمر عند البخاري، قال خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين، خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين، فهو يحمل يوم القيامة تلك الأرض ويخسف به أيضا إلى 7 أراضين. في رواية عند الطبري قال أيما رجل ظلم شبرا من الأرض كلفه الله أن يحفره حتى يبلغ آخر 7 أراضين، ثم يطوقه، يعني يجعل كالطوق في عنقه، حتى يقضى بين الناس، حتى يقضى بين الناس. وعند أبي يعلى أيضا بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ من طريق المسلمين شبرا جاء يوم القيامة يحمله من 7 أراضي، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. يعني يجعل هذا الذي أخذه كالطوق في عنقه، ثم يخسف به إلى 7 أراضي، يخسف به إلى 7 أراضي. وروى أيضا ابن أبي شيبة بإسناد حسن كما قال حافظ ابن حجر قال أعظم الغلول عند الله يوم القيامة ذراع أرض يسرقه رجل، أعظم غلول عند الله يوم القيامة ذراع أرض يسرقه رجل فيطوقه من 7 أراضي. إذن يطوق 7 أراضين، يجعل في عنقه طوق كأنه 7 أراضين، يحمل أو شيء يحمل هذه الأراضين ينقلها، ثم يخسف به الأرض الأولى تجعل طوق في عنقه، ثم يخسف به الأرض الثالثة تجعل طوق في عنقه، الثالثة طوق في عنقه، إلى أن يصل 7 أراضي، إلى أن يصل 7 أراضي. في رواية كلفه الله حمله حتى يبلغ 7 أراضين ثم يطوقه، يجعل طوقا في عنقه. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. يا للفضيحة أيها الإخوة، يوم القيامة ستجد واحد يخسف به، إيه ماله، يحفر في الأرض وبينقل أرض من مكان لمكان وبيحمل ترابها، ماله هذا، ثم يخسف به من أرض لأرض لأرض 7 أراضي، مال هذا الرجل، ماله؟ قال هذا أخذ أرضا ظلما، أخذ متر ظلم، اتعدى على جاره فأخذ 2 متر ظلم بغير وجه حق، غير منار الأرض، غير علامة الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من غير منار الأرض. في هذا أيها الإخوة أن غصب الأرض من الكبائر، كما قال القرطبي غصب الأرض من الكبائر، قال هذا الإمام الحجر، قال وكأنه فرعه على أن الكبيرة ما ورد فيها وعيد شديد، فمن أخذ جزءا من أرض ظلما هذا اقترف كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. وأيضا في هذا الحديث تحريم الظلم، وأنه من أشنع الأمور أيها الإخوة، من أخذ أرضا ظلما بغير حقه، من أخذ شبرا ظلما بغير حقه. وأيضا في هذا الحديث أن الأراضين 7 متراكمة، وأيضا طباق، كما أن السماوات طبقات فالأراضين طبقات، الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، قال القرطبي مثلهن أي في العدد، لأن الكيفية والصفة مختلفة، أليس كذلك؟ كيفية السماء غير كيفية الأرض. قال ومن الأرض مثلهن، المثلية في أي شيء؟ في العدد، كما يوجد 7 سماوات 7 أراضين. طب إيش 7 أراضين؟ ما هي 7 أراضين؟ هل هي القشرة واللب والنواة اللي هي طبقات الأرض، أو كما قال البعض هي 7 أقاليم على وجه الأرض، إقليم كذا وإقليم كذا أو غير ذلك؟ السماوات 7 أيها الإخوة كما نحن لا نعلم هيئتها وكيفيتها، السماوات 7، قل لي إيش السماء الثانية، ما هي السماء الثالثة، فكذلك الأرضون السبع لا نعرف كيفيتها وهيئتها، إلا أنه أننا نعلم يقينا ونؤمن أن يوجد سبع أراضي، سبع أراضي يقينا، كما يوجد سبع سماوات. قل الآن السماوات، السماء الثانية أين هي؟ هل وصلوا إليها؟ ما هي كنها؟ ما هي طبيعتها؟ لا نعرف. وأخطأ كل الخطأ مثل طنطاوي جوهري من زعم أن السماوات السبع اللي هي المجموعة الشمسية، الكواكب المجموعة الشمسية، قال المشتري وبلوتو وكذا، قال هذه السماوات السبع، هي السماوات، هذا تفصيل السماوات السبع، المريخ وبلوتو ومشتري. طيب قال هذه سبعة في المجموعة الشمسية. طب بعدين ردوا اكتشفوا كوكب آخر، شو صار فينا الآن؟ صار ثمانية، والله بقول سبع سماوات، أين ذهبنا؟ هل يجوز أن نفسر القرآن بالنظريات المحتملة؟ إذا سبع سماوات ومتطابقة، سبع سماوات انطباقا، فسبع سماوات. الآن السماوات، السماء الثانية ما نعرف عنها، كذلك الأرض الثانية والثالثة والرابعة لا نعرف عنها، بل القشرة النواة اللب هذا كله من الأرض الأولى، نحن نعيش على الأرض الأولى، في أرض ثانية وثالثة ورابعة إلى أرض سابعة، وأرض دون أرض، لأنه طوقوا إلى سبع أراضين، طوقوا إلى سبع أراضين. فإذا هناك أحاديث واردة، لكن كما قال النووي ليست بثابتة في كيفية السبع أراضين وكيف هي، كما أن السماوات أيضا السبع، هناك يوجد أحاديث لكن لا تصح. فالأراضون السبع متراكمة، وكذلك السماوات السبع متراكمة، والسماوات سبع طباق، والأرضون السبع أيضا طباق. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أي ومن الأرض مثلهن في العدد، ومن الأرض مثلهن في العدد. فمن خلال هذا الحديث، الحديث واضح، طوقه إلى سبع أراضي، هذا حديث الذي ورد فيه عدد الأرض يا إخواني، عدد كم أرض بالنص. في القرآن ما ورد سبع أراضي، في القرآن نصا ما ورد سبع أراضي، لكن ومن الأرض مثلهن، سبع سماوات واضح، لكن من الأرض مثلهن سبع أراضين ورد هنا في الحديث. فلما علم سعيد بن زيد رضي الله عنه هذا من أروى بنت أويس أنها ادعت عليه كذبا، ماذا قال؟ لأن هذا مظلوم ومن العشر المبشرين بالجنة، قال: اللهم إنها قد زعمت أنها ظلمت، فإن كانت كاذبة فأعمي بصرها وألقها في بئرها وأظهر من حقي نورا بين المسلمين أني لم أظلمها. قال: فأعمي بصرها، في هنا الرواية معنا، قال: فقال سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، قال: اللهم إن كانت كاذبة اللهم فأعمي بصرها واجعل قبرها في دارها. اللهم إن كانت كاذبة، في هذا أنه يجوز تعليق الدعاء على شرط، تعليق الدعاء على شرط، وهذا كثير يا إخواني، أنه يجوز تعليق الدعاء على شرط. ومن أظهر الأدلة على جواز تعليق الدعاء على شرط اللعان، اللعان، اللعان بين الرجل والمرأة، الرجل يتهم امرأته أنها فعلت الفاحشة، يجد رجلا مع امرأته فتنفي ذلك فيحدث بينهما اللعان. قال: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء ولا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. يقول: اللهم لعني إن كنت كاذبا، شوف الشرط، الدعاء مشروط، إن كنت كاذبا العني، أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين، اللهم اغضب علي إن كان هذا صادقا. فيجوز تعليق الدعاء على شر، يجوز تقول فلان: اللهم إن فلانا إذا ظلمني انتقم منه، إذا ظلمني، إن كان ظالما لي اللهم خذ لي من حق بحقي منه، يجوز تعليق على شر، يجوز تعليق الدعاء على شر. هنا قال: اللهم إن كانت كاذبة، إذا هي كاذبة في هذه الدعوة وهو يعلم أنها كاذبة لكن علقها على شرط حتى لا يتعدى، قال: فأعمي بصرها، اللهم فأعمي بصرها، اجعلها عمياء يا رب، خذ بصرها. قال: واجعل قبرها في دارها، في رواية قال: واقتلها في دارها، واقتلها في دارها. هنا دعا عليها سعيد بن زيد، فما الذي حصل؟ قال محمد بن زيد الراوي: فرأيتها عمياء تلتمس الجدر، أعمى الله بصرها، وبينما هي تمشي في الدار، يعني التي دعت على سعيد غصبها، قل هذه الدار هي لي وسعيد أخذها مني، تركها لها ما أخذ منها، فمرت على بئر في الدار وهي عمياء فوقعت فيها، فكانت قبرها، ما استطاعوا أن يخرجوها من البئر، يعني جعلت وهي تمشي في دارها في الأرض التي عندها بئر، جعلت تتحسس وعمياء فوقعت في البئر فماتت، فكان ذاك البئر قبرا لها. وهذه دعوة سعيد بن زيد، قال: واجعل قبرها في دارها، اجعل قبرها في دارها. أولا أيها الإخوة، في هذا جواز الدعاء على الظالم، جواز الدعاء على الظالم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، ليس بينه وبين الله حجاب. فإذا الدعاء على الظالم جائز. وهذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، لما ظلمه الرجل، تعرفون خبره؟ لما سألوا عن سعيد، سعد بن أبي وقاص الكوفة، قال سألوا كلهم يقولون خيرا، قال: حتى دخلوا مسجدا، قال: فقام رجل يقال له أبو سعدة، قال: أما إن سألتمون عن سعد بن أبي وقاص فإنه كان لا يعدل، لا يقسم بالسوية، ولا يمشي بالسرية، ولا يعدل في القضية، يعني سعد لا يعدل. قال سعد لا، وهم أهل الكوفة أصلا شكوا سعدا، حتى شكوا أنه لا يحسن أن يصلي، قال: بعرفش أصلي سعد، بعرفش أصلي وأنت بتعرف تصلي يعني، قال سعد لا يحسن أن يصلي، شكوا لعمر، فقال دخلوا، عمر بحث من يتحقق، بعث من يتحقق من الخبر، قام هذا الرجل قال: سعد أنت بدك شهادة صادقة مني؟ سعد كان لا يقسم بالسوية، ولا يمشي بالسرية، ولا يعدل في القضية. لا يمشي بالسرية، هذا فتح القادسية، لا يمشي بالسرية، قال اللي غزا كل الغزوات مع الرسول، قال هذا لا يمشي بالسرية، هذا لا يجاهد. قال فقام، فقال سعد بن وقاص: اللهم إن كان هذا قام كاذبا، قام رياء وسمعا، اللهم فأطل فقره، وأطل عمره، وعرضه للفتن. شوف الدعوة يا أخي التي دعاها، مظلوم، إنسان افترى عليه، أصعب شيء يا أخوان إنسان أن يظلم، يكون مظلوما، يفترى عليك، يكذب عليك. قال فقالوا: فكان الرجل قد كبر سنه حتى سقط حاجباه على عينه، وطال فقره حتى لا يجد أن يأكل ويتكفف الناس، وكان يتعرض وهو كبير في السن، يتعرض للجواري يغمزهن، بيرفع الحاجب يقوم بتطلع على النسوان، حواجب نزات عينيه، يعني شايب وعايب، كبر سنه بتطلع على هالنسوان، بيوصبص على هالجواري. قال فقالوا: رجل شيخ مفتون أصابته دعوة سعد، اتق دعوة المظلوم فليس بينه وبينه وبين الله حجاب، ليس بينها، وفي رواية: اتق دعوة المظلوم فإنها تصعد للسماء كأنها شرارة، كأنها شرارة. مظلوم، إنسان افتري عليه، يا الله ما أصعب أن يفترى عليه، ما أصعب أن يفترى عليه. أنت إنسان طيب قل هذا سيء، أنت إنسان أديت حقوق الناس قل لا هذا ظلمنا، هذا من العشرة بشرين بالجنة، كيف يظلم هذه المرأة؟ كيف يأخذ منها؟ كيف يأخذ أرضها؟ كيف يأخذ شبرا من الأرض منها؟ قال: طيب أنت ادعيت هذا؟ إن كانت كاذبة يا رب، إن كانت كاذبة أعمي بصرها واجعل قبرها في دارها. فعمي بصرها، فقدت بصرها، وبينما هي تتلمس فإذا هي بالبئر فوقعت فيه. الآن بسأل العلماء سؤال، يقولون: هل يجوز الدعاء على الظالم بأكثر مما ظلم؟ يعني هذه المرأة ماذا فعلت؟ ظلمت، ان ادعت الدعاء على سعيد انه اخذ هو ايش دعا. انظر الدعاء دعا عليها بشيء بشيء واحد ايضا، دعا عليها بالعمى ودعا عليها ان تموت في ارضها يعني. فقال هل يجوز الدعاء؟ وبحث هذا الامام ابو العباس القرطبي رحمه الله، وقال القرطبي انه يجوز ان يدعو الانسان على الظالم باكثر مما ظلمه، باكثر مما ظلمه، لانه هو ظلمني وتعدى، فانا اقول خذ بحقي منه يا رب. وايضا دعاؤه على الظالم لانه سينتصر لنفسه ولانه لن يصبر على الظلم، فربما دعا على ظالمه باكثر. ولكن اعترض بعض اهل العلم على القرطبي فقالوا ان الله تعالى يقول وجزاء سيئه سيئه مثلها، ان الله تعالى يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، ان الله تعالى يقول لا يحب الله الجار بالسوء من القول الا من ظلم. فالاستدلال هنا ايها الاخوه قد صدر من سعيد بن سويف في حال غضبه، وايضا مما يخرج من سعيد بن زيد انه دعا عليها بما يكافئ افتراءها، يعني هي افترت وكذبت وايضا ادعت على واحد من عشر مبشرين بالجنه وجاءت لتشهر بين الناس، فدعا عليها بما يناسب حالها وما زاد في الدعاء عليها. هذا دعا ليس ظلما، لم يتعد سعيد بن زيد ان يكون ظالما بعد ان كان مظلوما، لا، دعا بما يناسب حالها. فهنا يجوز ان تدعو بما يناسب الحال او بقدر ما ظلمت كما اخبر. طبعا اختلف العلماء هل الافضل ان يدعو المظلوم على الظالم او ان يصبر، هل الافضل ان يدعو المظلوم على الظالم او ان يصبر؟ واحد ظلمه افضل تدعو عليه ولا تصبر وتتحمل؟ افضل المنزل الافضل، الجائز ان تدعو عليه وجزاء سيئه سيئه مثلها، لكن في شيء اسمه الافضل، الافضل الا يدعو المظلوم على ظالمه كافضل مرتبه اعلى، لان الله تعالى يقول فمن عفا واصلح فاجره على الله. ولان الامام البخاري انظر الى بديع استدلاله، قالوا له لما اصيب بما اصيب به وهجره الناس واعتزلوه وتركوه، قال فقالوا للامام البخاري الا تدعو على من ظلمك، لمحمد بن يحيى الذهلي، قال الا تدعو على من ظلمك؟ فقال ان النبي يقول من دعا على ظالمه فقد انتصر، من دعا على ظالمه فقد انتصر، وان النبي يقول اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فكان الامام البخاري فضل ان يصبر المظلوم لا ان يدعو على ظالمه، فضل ان يصبر، يعني جعل المنزل الاعلى ان يصبر المظلوم على ظالمه، وان دعا وهو ظالم ومستحق فعلا ان يدعى عليه فيدعو عليه بما كان، هذا الافضل، بالشرط ان كان هذا قد ظلم، ان كانت كاذبه مثل ما قال سعد، ان كان هذا قد قام رياء وسمعه، شوف الشرط حتى لا يتحول انا اني انا ظلمته يقول والله الله انتقم من فلان ظلم، طب يمكن انت الظالم، ان كان هذا ظلما يا رب ان اكل هذا مالي بغير حق، شوف دعاء مشروط، ان تعدى هذا علي، ان وهذا، وغالبا سبحان الله ما يدخل الدعاء على الاخرين لا سيما نحن في زماننا يدخل فيه الهوى ايها الاخوه، اكثر ما يدخل فيه مساله انه والله انسان ظلم وتعدي عليه، يدخل فيه الهوى، يعني بعض الناس ما شاء الله على لسانه ان الدعاء على الاخرين، وهذا شيء قبيح في المسلم أصلا أن تدعو للآخرين، لكن إذا ظلم فالله تعالى يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.